بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع من بلوغ المرام: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن أو يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث أي الحاكم من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة عند أهل العلم، المهم أن يكون ما قبلها صحيح إليه من المخرج إلى عمرو بن شعيب، وما بعده فإنه حسن. فمن هو جده؟ من هو جده؟ هذا الحديث يعتبر حديث من؟ زكريا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث من هذا؟ ايش تقول عن جده؟ عن جد عمرو بن شعيب من هو؟ عبد الله. نعم، عبد الله بن من؟ لا، اياد. عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص جده الاعلى، جد شعيب، يعني شعيب ابن محمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو. هل في الصحيح ها؟ لا، جد شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه شعيب عن جد شعيب. هل في الصحيح المسند من حديث عمرو بن شعيب؟ لا، ما أخرج الشيخ لعمرو بن شعيب في صحيح المسند من أجل الاختلاف في جده، مع أنه خارج صحيح المسند يصحح أو يحسن أحاديث في بعضها. الحديث رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ من هم الخمسة؟ تعرف من هم الخمسة؟ عندك عبد النور، من هم الخمسة؟ الآن هناك خمسة عند المحدثين، وهناك خمسة عند الشيعة يدعونهم من دون الله، كيف رواه الخمسة الآن؟ من هم الخمسة؟ هات يا أبا عبد النور. أجب، الإمام أحمد ومن؟ ها؟ الترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن ماجه، ثلاثة من القيم، لا الباقي على آدم. أبو داود، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد. ومن هم الخمسة عند الشيعة الذين يدعونهم من دون الله؟ ذاك إبراهيم، ما تدري من هم الخمسة؟ يقولون يا خمسة، حتى إذا سقط الولد أو حصل شيء يقول يا خمسة. أبا حاتم، الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ومن؟ والرسول، ذي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، يعني يدعونهم من دون الله، فكيف ما هم أهل الشرك؟ طيب، ما معنى السلف؟ لا يحل سلف وبيع، ما معنى السلف؟ السلف معناه التقديم. والقرض هو داخل في السلف، لكن قد يكون التقديم معناه في البيع، مثل هو بمعنى السلف أيضا، السلم يدخل في السلف وتقديم المال. وما هو البيع؟ ما تعريف البيع؟ ما تعريف البيع؟ مبادلة مال بمال على سبيل التمليك. طيب، يعني لو أن إنسانا قال لآخر في المسجد، قال له أعطني قلمك وأنا أعطيك قلمي، أعطني ساعتك وأنا أعطيك ساعتي، أعطني كتابك وأنا أعطيك كتابي، إيش حكم هذا؟ هذا يعتبر مال مبادل بمعامل، هذا يعتبر بيع. ما يشترط أن يكون بيع إلا بالأوراق النقدية، مبادلة مال بمال على سبيل التمليك، ويكون له طيب، ما حكم السلف؟ ما حكم السلف والقرض؟ جائز. وما حكم البيع؟ جائز، وأحل الله البيع، حرم الربا. وما الممنوع في هذا الحديث؟ الجمع بينهما، لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، لا يحل الجمع بين السلف والبيع. مثل ماذا؟ يقول أبيعك داري على أن تقرضني 100,000، أبيعك داري على أن تقرضني 100,000، أبيعك هذه السيارة على أن تقرضني 1,000,000 ريال. والغالب في مثل هذا الشرط أن يكون له معناه أنه يقع في كل قرض جر منفعة فهو ربا. لا يحل سلف وبيع، هذا من معاني. ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. اختلف في تفسيرهما كما ذكر هنا الصنعاني. ولا ربح ما لم يضمن، ما معنى لا ربح ما لم يضمن؟ ما معنى ولا ربح ما لم يضمن أو يضمن؟ ها، يعني لا يبيع الشيء الذي لم يدخل في ضمانه، لا تبيع شيئا ما دخل في ضمانك، ما تبيعه إلا وقد صار في ضمانك. ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. حسن، يعني شيء لا تملكه. ذكروا لهذا صورا، منها أن يبيع ملك زيد المعين، يعني معناه ملك شخص معلوم، قال ليذهب ليشتريه فيعطيه من باعه عليه، يعني يقول له أنا أريد سيارة، ويبيع له سيارة ما هو يملكها، لكن هو يعرف أن فلان من الناس عنده سيارة، يقول له بعتك هذه السيارة وما يملكها، ويتفق معه على المال ويدفع له قيمتها، ثم يذهب هو بنفسه يشتري هذه السيارة فباعها قبل أن يملكها. ومثله الدار، ومثله الأرض، هذا من معانيها. أيضا يدخل فيه أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر على تخليصه، على تخليصه من مماطل مثلا، أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا، هذا كله داخل في ما لا يملك، لأنه في حكم المعدوم ما تملكه. لك مال عند إنسان، وهذا الإنسان فقير لا يجد شيئا، وأنت تأتي وتبيعه على آخر وهو ما هو موجود، ما عنده شيء، اشترى منك 5 أكياس من البر، أنت تبيع له 5 أكياس من البر من آخر وهي غير موجودة عنده، أو تبيعه عبدك الآبق، كل هذا لا يملكه الإنسان. وهكذا قالوا يدخل فيه بيع الديون في ذمم الناس، بيع الديون في ذمم الناس، فبيع الدين لا يجوز إلا لمن هو عليه، بيع الدين لا يجوز إلا لمن هو عليه، أما لغيره فلا يجوز، وله شروط أيضا. قال ابن القيم: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحيل الربوية، وهو نص في تحريم الحيل الربوية كما في تهذيب السنن. بيع ماذا؟ مثل أن يكون عنده مثلا اشترى كما تقدم، اشترى شيئا من الطعام منه، اشترى منه تمرا وفي ذمته، وفني التمر معروف أنه قد انتهى استهلكه، ففي ذمتي مثلا 10 كراتين من التمر، يأتي لآخر يقول أبيعك 10 كراتين التي في ذمة فلان، هذا ما يجوز. لكن عليه هو إذا كان هو نفسه قال لو أحسوا عليك، ومثلا اشتراها يعني في ذمته، أعطاه دينا أو قرضا وأراد أن يشتريها منه، اشتريها منه، قالوا على من كان هو عليه وبسعرها لا بأس. في آخر الحديث قال: وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، ومن هذا الوجه خرج الطبراني في الأوسط، وهذا هذه الرواية ضعيفة، بل ضعيف جدا، في إسناد عبد الله بن أيوب، عبد الله بن أيوب متروك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 1863: هذا حديث باطل، نهى عن بيع وشرط، قال هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة، وإنما يروى في حكاية منقطعة. وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر عند أئمة الحديث ضعيفا. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وأخرجه في علوم الحديث. طيب، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره. قال: وقد رواه جماعة واستغربه النووي. والحديث اشتمل على أربع صور نهي عن البيع على صفتها. الأولى: سلف وبيع، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز، فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة، يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، يعني إنما يرفع سعرها من أجل تأخيرها. فإذا كان المراد به نفس صورة البيع الآجل والعاجل فهي جائزة عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يعني جعلها من الصور المحرمة، والصحيح أنها تجوز. والثانية: شرطان في بيع، اختلف في تفسيرهما، فقيل هو أن يقول: بعت هذا نقدا، بعت هذا نقدا وبكذا نسيئة. ما هي بعتك عندكم؟ إيش؟ ها؟ بعت هذا نقدا، أيوه هكذا في زيادة كذا. تعال يا أستعال هنا. أن يقول: بعت هذا نقدا بكذا، يعني هذه سقطت عندنا بكذا، وبكذا نسيئة. وقيل، لكن هذه ما فيها شرطان، هي إما هذا أو هذا، إما أن يشتريها نقدا وما هو إلا واحد بيع واحد، أو نسيئة وهذا بيع واحد، يختار هذا أو هذا، ولا يصح أن يبيعه بهذا ويذهب بغير اتفاق على هذا. وقيل هو أن يشترط البائع على المشتري ألا يبيع السلعة ولا يهبها، لا يبيع، بعتك هذه الدار لكن بشرط لا تبيعها ولا تهبها لأحد. طيب وإيش الفائدة من البيع؟ البيع معناه انتقل الملك إليه وصار حرا في التصرف فيه، فمقتضى البيع أنه له حرية التصرف في هذا المال. وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا، على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا، ذكره في الشرح نقلا عن الغيث، قال الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار المهدي أحمد بن يحيى. وفي النهاية لا يحل سلف وبيع، وهو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا، لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جرى منفعة فواربا، ولأن في العقد شرطا ولا يصح. يعني هذا من أحسن ما قيل فيه. وقوله ولا شرطان في بيع فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة، ولكن هذا في الحقيقة أنه ليس بيعتين في بيعة. لماذا؟ لأنه إن اشتراه نقدا فما هو إلا بيعة واحدة، وإن اشتراه بثمن مؤجل ما هي إلا بيعة واحدة، وما دام أنه يجوز له أن يرفع السعر هذا أو هذا على العاجل أو الآجل فيجوز. والثالثة، المسألة الثالثة، قوله ولا ربح ما لم يضمن، يعني لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه. الآن لو أن إنسانا يتلقى، يعني يأتي إليه الناس يبيعون المواشي، فوعدوا إنسان أنه سيأتيه بماشية، يأتيه ببقر أو بغنم، فجاء آخر يشتري منه فباع إليه قبل أن تدخل في ضمانه، باع إليه قبل أن تدخل في ضمانه، ما زالت من ضمان البائع، لو حصل لها تلف هي من ضمان البائع ولا تلزم المشتري، فلا يجوز له أن يبيع قبل أن تدخل في ضمانه. قال ولا ربح ما لم يضمن، قيل معناه ما لم يملك، وذلك هو الغصب، فإنه غير ملك للغاصب، فإذا باعه وربح بثمنه لم يحل له الربح. قيل معناه ما لم يقبض، لأن السلعة قبل قبضها ليست بضمان المشتري، إذا تلفت تلفت من مال البائع، اشتريت منه سيارة وما زالت في المعرض واتفقت معه ودفعت له السعر وجاء آخر اشتريها منك فبعتها قبل أن تأخذها من معرض البائع الأول، الآن لو حصل لها تلف وهي في معرض البائع الأول على من يكون هذا التلف؟ على البائع، لأنه ما زالت في ضمانه ما سلمها للمشتري. إذن فأنت إذا بعتها لآخر بعت شيئا لم يدخل في ضمانك، ولا يجوز بيع ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن. قال والرابع قوله ولا بيع ما ليس عندك، قد فسر حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع، قال بنسخة البيع، ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملك، وهذا يقع كثيرا في أسواق المسلمين، تأتي إلى صاحب دكان أو تاجر من التجار في أي نوع من أنواع السلع وهو يريد أن يبيع ولا يقول السلعة هذه غير موجودة عندي ويريد الربح، سلعة غير موجودة عنده ويعلم أنها عند جاره أو عند أحد من أهل السوق، فيقول له للمشتري هي بكذا ويقطع معه البيع ويتفق معه كم سعر هذه مثلا الغسالة أو هذا الإناء أو كم سعر هذه الثلاجة أو نحو ذلك، واتفق معه ودفع قيمتها وهي غير موجودة وما اشتراها ولا توجد عنده في ملكه، ثم يقول له انتظر، وربما قد يصرح له وقد لا يصرح له، يقول له يظن أنه سيذهب يأتي بها من المخازن وهو راح اشتراها عند جاره وأتى بها، تفضل وخذها. طيب هذا الآن باع ما ليس في ملكه، هذا بيع لا يجوز. قال يأتي الرجل، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، يعني السلعة غير موجودة عنده، قال لا تبع ما ليس عندك، قل له أنا سأشتري لك هذه السلعة ثم تبيعه بعد ذلك أو تنفعه نفعا ولك أجرة نفعك وما بذلت. يعني يقول له انتظر لما يأتي بها من عند صاحبه. طيب الإشكال أن بعضهم يقول يأخذها من عند صاحبه وما يشتريها منه، ما يشتريها منه ويبيعها له قبل أن يشتريها من صاحبه، وإنما ينظر إن هل سيشتريها أو ما سيشتريها، فإن اشتراها باعها له وهي تابعة لغيره، فالمهم أنه بيع ما ليس عنده ولم يدخل في ملكه. لكن هل تسلفها ويعني معناه أنه خلاص هذه في ذمتي وانتهى؟ إذا فعل ذلك ولم يعقد البيع حتى صارت في ملك في ضمانه وتابعة لملكه، نعم. كثير من الناس في معاملات في البيوع في جهل، ومنهم من يعلم بعض الأحكام ولكنهم ما يبالون إلا من رحم الله. فإذا قال له أنا سأقرضك مالا لكن بشرط ما تشتري إلا من عندي، هذا يدخل فيه، هذا يدخل فيه بيع وشرط، بيعان فيه، لا يحل سلفون وبيع، سلف وبيع. طيب يا أخي ربما أنت أيضا حين يقول له هذا الكلام أنت معك منفعة أنك تشتري وتربح، تشتري منه ويربح وربما رفع عليك السعر، لكن دعه يعطيه قرضا وهو إن شاء اشترى من عندك أو اشترى من عند غيرك. يعطيه مالا ها ايش يعطيه؟ انا ما فهمت الصورة الذي ذكرتها. ايه ما عليه، ما هو لازم عليه، معناه انه ما سيقرض الله بمنفعة، هي تدخل فيها، لكن هذا ليس من الإحسان إليه أنك تأتي إليه تشتري منه يعني نسيئة، مع أنك بالآجل تأتي إلى غيره تشتري منه في الحاضر والمال عندك موجود. مطل الغني ظلم، لو عمل الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات لسلموا من كثير من الخلافات. مطل الغني ظلم، إيش معنى مطل الغني؟ هل اشترط أن يكون غنيا معناه عنده تجارة وأموال؟ لا، ما معنى الغني في الحديث؟ الغني الذي يقدر على القضاء، الغني هو الذي يقدر على قضاء ما عليه من دين، هذا يعتبر غنيا. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا نستطيع.